بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة.
باب إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي فلا شيء عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال إبراهيم عليه السلام لسارة: هذه أختي، وذلك في ذات الله عز وجل.
هذه الترجمة معقودة. إذا قال لامرأته، إذا شبه امرأته بإحدى محارمه وقال: هذه أختي، معلوم أن أختها حرام عليه، فهل يكون ظهار أو لا يكون ظهار؟ المؤلف قيده فقال: وهو مكره. فإذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي فلا شيء عليه، يعني فليس عليه ظهار. وكذلك إذا قال: هذه أختي، خائفا على امرأته أو متأولا أن أخته في الإسلام والدين، فلا شيء عليه. إذن إذا قال لامرأته يا أختي وهو مكره، فالمكره معلوم، لأن الله تعالى عذر من تكلم بكلمة الكفر إذا كان القلب مطعنا بالإيمان، فمن باب أولى فغيرهم باب أولى. فالمكره على الطلاق لا يقع طلاقه، والمكره على قول أختي لا يكون عليه ظهار، والمكره على كلمة الكفر فتكلم بكلمة الكفر إذا كان القلب مطعنا بالإيمان فلا يكفر. وكذا إذا قال لامرأتي أختي، لا حالة الثلاث، إذا قال أختي مكرها فلا يسلس عليه ظهار، إذا قال أختي خائفا على امرأته لا يقع الظهار، إذا قال امرأتي خائفا متأولا أن أخذها في الدين فلا شيء عليه، إذا قال هي أختي وقصد تشبيهها بأخته يصير مظاهرا، يصير مظاهرا عند جماعة من العلماء. وهذا هو الصواب. وعلى هذا تكون الأحوال أربعة، في ثلاث حالات لا يكون مظاهر، والحالة الرابعة يكون مظاهر. إذا قال لامرأته يا أختي خائفا مكرها لا يكون ظهار، المكره لا مكره معذور. كذلك إذا قال لامرأته أختي خائفا لا يكون ظهارا، إذا قالها متأولا أن أخته في الدين فلا يكون مظاهرا، إذا قال هي أختي وقصر تشبيهها بأخته يصير مظاهرا عند جمع من أهل العلم. استدلوا بحديث أبي تميمة أن مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يقول لامرأته يا أختي يا أخية فزجره، ذكر الحافظ. استدل المؤلف رحمه الله بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما مر بالملك الظالم ملك مصر في زمانه، هو وزوجه سارة بنت عم بكر، امرأة جميلة، فقال أعوان الظلمة لملك الظالم: إنه دخل بلدك رجل معه امرأة من أجمل النساء لا ينبغي أن تكون إلا لك، فقال: علي بها. فلما جاءوا يأخذونها سألوه، قال: هي أختي. وتأول أخته وقال لها، قال لزوجه سارة: إني سأقول أختي، وإذك أختي في الإسلام فلا تكذبيني، فإنه ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك في ذلك الوقت. فقال إبراهيم: هذه أختي. قال المؤلف: وذلك في ذات الله، يعني من أجل، ليس من أجل الهوى ولا من أجل الدنيا، إنما يجد دفاع عنها، دفاع عن زوجته. ولهذا قال: فلا تكذبيني، فليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وذلك في ذات الله. وفي إثبات الذات لله، قال: فذلك في ذات الله، مرة في حديث إبراهيم لما في حديث الشفاعة لما كذب ثلاث كذبات، قال: كذب وذلك في ذات الله، يعني الكذبات الثلاث ليست كذبات حقيقة وإلى التورية. قال لأختي: إن أختي. ولما كسر الأصنام وضع الفأس، قال هذا، سأله من فعل، قال هذا، ونظر فيه قال: إني السقيم يريهم إيهاما. وكذلك جاء إثبات الذات في قول خبيب لما أرادوا قتله: ولست أبالي حين أقتل مسلما، على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أصل شبه الممزق. قل: هو ذلك في ذات الله. والحجة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك ولم ينكر عليه.
نعم كلام سهل. قوله: باب إذا قال لامرأته مكره.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله: باب إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي فلا شيء عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال إبراهيم عليه السلام لسارة: هذه أختي، وذلك في ذات الله. قال ابن بطال: أراد بذلك رد من كره أن يقول لامرأتي أختي. وقد روى عبد الرزاق من طريق أبي تميمة الهجيمي: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يقول امرأتي أخي فزجرا. قال ابن بطال: ومن ثم قال جماعة من العلماء: يصير بذلك مظاهرا إذا قصد ذلك. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم لاجتناب اللفظ المشكل. قال: وليس بين هذا الحديث وبين قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام معارضة، لأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم إنما أراد بها أخته في الدين، فمن قال ذلك ونوى أخوة الدين لم يضره. قلت: حديث أبي تميمة مرسل، وقد أخرجه أبو داود من طرق مرسلة، وفي بعضها عن أبي تميمة عن رجل من قومه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا متصل. وذكر أبو داود قبله حديث أبي هريرة في قصة إبراهيم وسارة، فكأنه وافق البخاري، وقد قيد البخاري بكون قائل ذلك إذا كان مكرها لم يضر، وتعقبه بعض الشراح بأنه لم يقع، لأنه لم يقع في قصة إبراهيم إكراه وكذلك، لكن لا تعقب على البخاري لأنه أراد بذكر قصة إبراهيم، لأنه أراد بقصة إبراهيم الاستدلال على أن من قال ذلك في حالة الإكراه لا يضره قياسا على ما وقع في قصة إبراهيم، لأنه إنما قال ذلك خوفا من الملك أن يغلبه على سارة، وكان من شأن من لا يقرب الخلية إلا بخطبة ورضا بخلاف
الخطبة. الآن الفرق بين خطبة النكاح والخطبة، ولدينا حديث بمعرض من خطبة النساء، وأما الموعظة فيقال خطبة، هذا الفرق بينهما. وأما فعل الماضي والمضارع واحد، يخطب خطب يخطب، يقال للموعظة وللنكاح خطب يخطب، لكن في المصدر يقال خطبة النكاح خطبة، ويقال للموعظة خطبة.
الله أعلم. وكان من شأن من لا يقرب الخلية إلا بخطبة ورضا بخلاف المتزوجة
إلا بخطبة ورضا. لا، خطب يخطب للموعظة وللنكاح. نعم، واحد. نعم.
بخلاف المتزوجة فكانوا يغتصبونها من زوجها إذا أحبوا ذلك، كما تقدم تقريره في الكلام على الحديث في المناقب. فلخوف إبراهيم صلى الله عليه وسلم على سارة قال: إن أخته وتأول أخوة الدين، والله أعلم.
يعني هذا هو السبب في كون إبراهيم لما أراد أن لما دخل يعني مملكة الملك الظالم، كان من عادتهم أن المرأة الخلية التي ليس لها زوج ما يغتصبونها إلا بخطبة، وأما المرأة التي ليست خلية فإنهم يغتصبونها متزوجة، فخشي أن يقول أنها زوجتي، خشي يغتصبونها، فقال إنها أختي خلية حتى تسلم. هذا هو السبب. وتعول أن يخطب في الدين ويخطب في الدين، وقال: لا تكذبيني فإنه ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيره. في ذلك الوقت ما في مؤمن غيره إبراهيم وسارة. نعم.
باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. وتلا الشعبي: لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وما لا يجوز من إقرار الموسوس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: للذي أقر على نفسه أبك جنون. وقال علي رضي الله عنه: بقر حمزة خواصر شارفية فطفق النبي صلى الله عليه وسلم.
شارفية، بقر حمزة خواصر شارفية، اثنين جمالية.
الله أكبر. وقال علي رضي الله عنه: بقر حمزة خواصر شارفية فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة، فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه.
فإذا حمزة ثمل. نعم.
فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه. ثم قال حمزة رضي الله عنه: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل، فخرج وخرجنا معه. وقال عثمان رضي الله عنه: ليس لمجنون ولا سكران طلاق.
ولا ما في عندك لام؟ ولا لسكران طلاق.
نعم نعم نعم. وقال عثمان رضي الله عنه: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. وقال عقبة بن عامر: لا يجوز طلاق الموسوس. وقال عطاء رحمه الله: إذا بدأ بالطلاق فله شرطه. وقال نافع: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن خرجت فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء. وقال الزهري رحمه الله: في من قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثة، يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته. وقال إبراهيم رحمه الله: إن قال لا حاجة لي فيك نيته أمنيته وطلاق كل قوم. وقال إبراهيم: إن قال لا حاجة لي فيك نيته وطلاق كل قوم بلسانهم. وقال قتادة: إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلاثة، يغشاها عند كل طهر مرة، فإن استبان حملها فقد بانت منه. وقال الحسن رحمه الله: إذا قال الحقيب أهلك نيته. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الطلاق عن وطر، والعتاق ما أريد به وجه الله. وقال الزهري رحمه الله: إن قال ما أنت بامرأتي نيته وإن نوى طلاقا فهو ما نوى. وقال علي رضي الله عنه: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ. وقال علي رضي الله عنه: وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وقال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء. حدثنا أصبوا قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من أسلمات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال إنه قد زنى، فعرض عنه فتنحى لشق الذي عرض، فشهد على نفسه أربع شهادات، فدعاه فقال: هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ قال: نعم. فأمر به أن يرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل من أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فنادى فقال: يا رسول الله، إن الآخر قد زنى، يعني نفسه.
إن الآخر قد زنى يعني نفسه.
فعرض عنه فتنحى لشق وجهه.
الأبعد.
نعم. فعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي عرض قبله فقال: يا رسول الله، إن الآخر قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشق وجه الذي أعرض قبلا فقال له ذلك فأعرض عنه فتنحى له الرابعة فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعا فقال له هل بك جنون قال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فرجموه وكان قد أحسن وعن الزهري رحمه الله قال أخبرني من سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى بالمدينة فلما أدلقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات.
نعم هذه الترجمة ترجمة عظيمة فيها أنواع من الفقه والأحكام ومن هنا يتجلى فقه الإمام البخاري رحمه الله في تراجمه يسقط عليه قول العلماء إن فقه البخاري في تراجمه فهذه الترجمة معقودة لعدة مسائل وأحكام طلاق في الإغلاق طلاق المكره طلاق السكران طلاق المجنون طلاق الموسوس و طلاق المعتوه طلاق الصبي وكذلك أيضا ومسألة الغلط والنسيان والشرك وغيره ولهذا قال باب الطلاق في الإغلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره يعني حكم الغلط والنسيان قول باب الطلاق في الإغلاق الإغلاق هو الإكراه لأن المكره ينغلق عليه أمره المكره ينغلق عليه أمره ويضيق عليه تصرفه وقيل هو العمل في الغضب والصواب أنه يشمل الغضبان والسكران والمجنون والمكره كلها يشمل الإكراه الإغلاق يشمل المكره لأنه تنغلق عليه أمره وتضيق عليه تصرفه ويشمل الغضبان ويشمل السكران ويشمل المجنون ويشمل المكره اشتملت هذه الترجمة على أحكام يجمعها أن الحكم إنما يتوجه على العاقل المختار العامد الذاكر هذه الترجمة اشتملت على أحكام يجمعها أن الحكم إنما يتوجه على العاقل المختار العامد الذاكر وضد العاقل المجنون والصبي والمعتوه هذا لا يتوجه على أحكام يؤخذ بأحكام المجنون والصبي والمعتوه المختار ضد المختار المكره فالمكره أيضا لا يتوجه إليه الحكم معفو عنه لأن الله عفى عن المكره في الشرك في الكفر قال إلا من أكره وقلبه مطمئن من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فالمكره لا يؤخذ لا يتوجه إليه الحكم والعامد ضده ضد غير العامل المخطئ المخطئ أيضا المخطئ لا يؤاخذ الذي أخطأ سبق لسانه ولم يقصد والذاكر ضده الناس فإذا استوت هذا التدريب على الأحكام يجمع أن الحكم إنما يتوجه على من صب بثلاث صفات على العاقل المختار العامد الذاكر إذا كان عاقلا مختارا عامدا ذاكرا توجهت إلى الأحكام أما إذا كان غير عاقل بأن كان مجنون أو صبي أو معتوه وناقص العقل فلا توجهه وضد المختار المكره المكره الذي أكره مثلا ألجأ هدد بالسلاح حتى المكره الصيام لو أكره وصب الماء في فمه بدون اختياره جاء اثنان أحدهما فتح فمه والآخر صب الماء فيه وهو لا يريد الإفطار ما يفطر وكيف يهدد بالسلاح وطلق لا تطلق زوجته إذا اشتملت هذه الترجمة والذاكر كان الناس النساء لا حدث فيه فاشتملت هذه الترجمة على أحكام يجمعها أن الحكم إنما يتوجه على العاقل المختار العامد الذاكر وعليه فلا يقع طلاق النائم لأن النائم ليس مختارا فلا يقع طلاق النائم ولا يقع طلاق المكره ولا يقع طلاق الغضبان الذي لا يدري ما يقول ولا يقع طلاق السكران ولا يقع طلاق المجنون ولا يقع طلاق الناس ولا يقع طلاق الغالط ولا يقع طلاق الصبي ولا يقع طلاق الموسوس واضح هذا؟ وفي هذه الأحكام خلاف بين العلماء، هذه الأحكام فيها خلاف بين العلماء، لكن هذا هو الصواب الذي قرره المؤلف ودلت عليه النصوص، أن الحكم إنما يتوجه على العاقل المختار العامل الذاكر، وعلى هذا فلا يقع طلاق النائم ولا طلاق البكرة ولا طلاق الغضبان الذي لا يدري ما يقول ولا طلاق السكران ولا طلاق المجنون ولا طلاق الناسي ولا طلاق الغالط ولا طلاق الصبي ولا طلاق الموسوس. وفي هذه الأحكام خلاف بين العلماء، وقد استدل المؤلف رحمه الله على ذلك بالحديث الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. استدل المؤلف بالحديث الأعمال بالنية على أن غير العاقل المختار لا نية له فيما يقول أو يفعل، إنما الأعمال بالنيات، الأعمال بالنية. استدل المؤلف على أن غير العاقل المختار لا نية له، الصبي لا نية له، المجنون لا نية له، السكران لا نية له، النائب لا نية له، الغالط لا نية له، الموسوس لا نية له. استدل على أن غير العاقل المختار لا نية له فيما يقول أو يفعل، وكذلك الغالط والناس. غلط أراد أن يقول طاهر فقال طالق، غلط سبق في لسان زوجة طاهر فقالت طالق، هذا غلط لا نية له. وكذلك الناس من لسان لا حلة فيه، وكذلك المكره على الشيء. ومن الأدلة على ذلك قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله قد فعلت كما ثبت في صحيح مسلم. فالناس هو مخطئ معفو له، وحديث رفع الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكلوا عليه، كما استدل المؤلف بحديث ماعز وقصة حمزة على عدم وقوع طلاق المجنون، لأن قال ماعز أبيك جنون؟ قال لا، فلو كان به جنون وقال إنه زنى ما يؤخذ ولا يرجم. لما قال به جنون قال لا رجمه، لو قال به جنون ما رجمه. وكذلك قصة حمزة وقد شرب الخمر، وذلك بعد غزوة بدر قبل أن تحرم الخمر، وجاءت مغنية تغني معه جماعة يشرب الخمر، فجاءت المغنية تغني وحث وشجعت فأخذ السيف وبقر خواصر الجملين شق بطونهما واستخرج أمعاءهما وجعل عينكم. فلما رأى ذلك علي رأى منظرا أفضعه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة، فإذا حمزة ثمل يعني سكران محمر عيناه، وجعل يلومه. فلما انتهى قال حمزة وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ لا يا سكران. فلم يؤخذ، ولذلك تعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل. استدل المؤلف بحديث ماعز وقصة حمزة على عدم وقوع طلاق المجنون، وكذلك قول علي رضي الله عنه ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، عن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ. هذا روي مرفوعا وروي موقوفا، استدل به على عدم وقوع طلاق المجنون والصبي والنائم، على عدم وقوع طلاق المجنون والصبي والنائم. وكذلك حديث إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم وتعمل، استدل به على عدم وقوع طلاق الموسوس، والوسوس هو الذي يطلق في نفسه أي يحدث نفسه بالطلاق دون أن يتلفظ بلسانه، بعض الموسوسين يطلق في نفسه، فهذا لا يقع، لا يقع طلاق الموسوس. جاء الحديث إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، ما دام أنه يطلق في نفسه فلا يقع، يعني يحدث نفسه بالطلاق دون أن يتلفظ به لسانه. ومن ذلك ما ابتلي به بعض الشباب، بعض الشباب الزوجين ابتلي بالوسواس، يكرر كلمة طاء 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 ولا يستطيع أن يمنع نفسه، فهذا موسوس. فتجد بعض الشباب يردد كلمة طاء طاء طاء، وهذا أيضا يعني هذا الصف موجود من قديم، على وقت سماحة الشيخ رحمه الله جاء أناس من هذا الصف أنه يكرر كلمة طاء 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 ولا يستطيع من نفسه، هذا موسوس. بل إن قال لي بعض الشباب يقول أنه إذا رأى الطاء مكتوبة حتى كذا، رأى مكتوبة في الآلاء وسوس، قال أنه طلق، رأى كلمة مكتوبة المطلق أو كذا أو كلمة الطاء في اللافتات الموجودة في الشوارع وسوس أنه طلق، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الوسوس لا يقع طلاقه لأنه لا يستطيع منع نفسه، فتجد يكرر كلمة طاء طاء. وهذه المسائل وهذه الأحكام السبعة فيها خلاف بين أهل العلم. أما طلاق المكره اختلف السلف فيه، فذهب بعضهم إلى أنه يقع، ذهب بعض العلماء إلى أن المكره يقع طلاقه، قالوا لأنه افتدى نفسه، افتدى نفسه بالإكره، أكره فوافق افتدى نفسه فيقع طلاقه. والجمهور على أنه لا يقع، الجمهور على أنه لا يقع، وبعض السلف قالوا أنه يقع لأنه افتدى به نفسه. واحتج عطاء بآية النحل، وهي قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، احتج على عدم وقوع طلاق المكره. قال عطاء: الشرك أعظم من الطلاق، الشرك أعظم من الطلاق، فإذا عذر الله من تكلم بكلمة الشرك عند الإكراه إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان فلا أن يعذر المطلق ما بأولى. فهذا استدلال جيد عطاء. عطاء يقول: الشرك أعظم من الطلاق. وقرر ذلك الشافعي رحمه الله بأن الله لما وضع الكفر عمن تلفظ به حال الإكراه فكذلك يسقط ما دونه. الشافعي رحمه الله قرر ذلك بأن إيش؟ قال: لما وضع الله الكفر عمن تلفظ به حال الإكراه فكذلك يسقط ما دونه. قال الحافظ رحمه الله: وإلى هذه النكتة أشار البخاري بعطف الشتي على الطلاق في الترجمة. قال: باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنساء في الطلاق والشرك وغيره، فعطف الشرك على الطلاق. قول الحافظ: إلى هذه النكتة أشار البخاري بعطف الشرك على الطلاق في الترجمة. أما طلاق الناس ففيه أيضا خلاف، ذهب الحسن البصري إلى أنه كالعمد يقع طلاق الناس. قال: إلا إذا اشترط، فقال هي قال لها: أنت طالق إلا أن أنسى، إذا اشترط فلا يقع، وأما إذا لم يشترط فإنه يقع. وذهب الجمهور إلى أنه لا يقع طلاق الناس وهو الصواب. أما طلاق المخطئ فذهب الجمهور إلى أنه لا يقع وهو الصواب. مخطئ الذي ليس له قصد، أخطأ يريد أن يقول طاهر فقال طالق فلا يقع عند جمهور العلماء. وروي عن الحلفية أن من أراد أن يقول لامرأته شيئا فسبق لسانه فقال أنت طالق يلزمه الطلاق. الحلفية قالوا إذا أراد أن يقول طاهر فقال طالق لزمه الطلاق، لكن هذا خلاف الصواب، الصواب عليه الجمهور. أما طلاق المشرك العاطف عليه المؤلف رحمه الله قال في الطلاق والشرك، طلاق المشرك ذهب الجمهور إلى أنه يقع، كما يصح نكاحه وعتقه وسائر أحكامه. قالوا: المشرك إذا طلق يقع طلاقه، كما أن يصح نكاح المشرك ويصح عتقه فكذلك يصح طلاق منه. وهذا هو الصواب، الصواب أن المشرك مثل المسلم، إذا طلق المشرك وقع له الطلاق، كما أنه إذا تزوج المشركون أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على نكاحه على ما هم عليه، فالمشرك يقع طلاقه كما يقع نكاحه وعتقه وسائر أحكامه. وروي عن الحسن وقتادة وربيعة أنه لا يصح لا يقع نكاح المشرك، لكن هذا ضعيف. أما طلاق السكران فذهب الجمهور إلى أنه يقع، قالوا عقوبة له يعاقب السكران لأنه هو اللي شرب الخمر باختياره، فإذا طلق يلزمه بالطلاق عقوبة له. وذهب طائف من السلف إلى أنه لا يقع وهو الصواب، الصواب أنه لا يقع لأنه لا يجمع له بين عقوبتين، لأن السكران يقام عليه الحد، يكفي أن يقام عليه الحد، فلا يجمع له بين عقوبة إقامة الحد وفراق زوجته، ولأنه لا عقل له، سكران لا عقل له. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، اختار شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إلى أن طلاق السكران إلى أنه لا يقع خلافا للجمهور، الجمهور يرى أنه يقع معاته ولا سكر اختيار، يجلد يقام عليه الحد يكفي لا يجمع له بين عقوبته. لا ما أذكر هذا، الشيخ الإسلام معروف عنه أنه لا يقع، لا يجمع له بين عقوبته يكفي إقامة الحد، سنقيم عليه الحد يكفي، فلا يجمع له بين عقوبتين بين إقامة الحد وفراق أهله. نعم.
لا إذا كان يدري لا بس، لكن لا ولا يفقه فقه يسير شيئا يعني يخف عنه السفر، لكن لا يميز. نعم جمهور الفقهاء عقوبة له قالوا نعاقبه. نعم لأن شرب باختياره هكذا. أما طلاق الصبي فاختلف فيه أيضا، قيل يلزمه إذا عقل وميز. قال بعض العلماء إن الصبي إذا طلق قد الصبي قد يزوج زوجة، فإذا زوجها ثم طلق فإذا عقل وميز لزمه الطلاق، وقيل لا يقع. وهذا الصواب، صونه لا يقع بحديث رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، عن المجنون حتى يفيق، عن النائم حتى يستيقظ. لا لا. أما الطلاق المعسوه وهو ناقص العقل ويدخل فيه الصبي والمجنون، فالجمهور على عدم اعتبار ما يستر منه، وهذا هو الصواب، وقيل يقع طلاقه. المجنون ناقص العقل، يعني أقل من المجنون لا يصرع، لكنه ناقص العقل ما عنده عقل، هذا يقال له معتوب. فهل يقع طلاقه؟ نعم قال بعضهم لا يقع طلاقه، والصواب الذي على الجمهور أنه لا يقع طلاقه ولا يعتبر ما يصرع منه. من طلق في نفسه يعني في حديث نفسه دون أن يتلفظ بلسانه سرا، فهل تطلق زوجته؟ طلق في نفسه يعني في قلبه تحدث بالطلاق سرا في نفسه دون أن يتلفظ، الصواب أنه لا تطلق، وهذا قول الجمهور هو الصواب. وروي على ابن سيرين وابن شهاب والزهري أنها تطلق، لكن هذا خلاف الصواب. وهذا كما قلت لكم بعض الموسوسين هكذا يحدث نفسه، إذا مر في الشارع وقرأ مفروشات المطلق طلق في نفسه نعم بدون اختياره قهري، نسأل الله السلامة والعافية. من كتب الطلاق، كتب في ورقة كتب الطلاق زوجته، هل تطلق زوجته؟ الصواب أنها تطلق، هو قول الجمهور وهو الصواب، لأنه عزم بقلبه وعمل بكتابته، يعني كتب في ورقة أن زوجته طالق، الصواب أنه تطلق لأنه عزم بقلبه وعمل بكتابته. وقيل لا تطلق. طلاق الغضبان قيل يقع وقيل لا يقع، طلاق الغضبان قيل يقع وقيل لا يقع، قيل الغضبان قيل يقع، وهذا الجمهور قالوا إن طلاق الغضبان يقع. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى التفصيل فقال الغضب ثلاثة أنواع أو ينقسم إلى أقسام. الأول القسم الأول غضب خفيف، غضب خفيف يعلم ما يقول ويشعر وأحاسيسه وشعوره كاملة، فهذا يقع بالاتفاق. الثاني غضب شديد يفقد شعوره لا يعرف الأرض من السماء، فهذا لا يقع، حكم كالمجنون، هذا حكم كالمجنون. إذن الغضب الخفيف، هذا غضب خفيف عنده غضب وكذا ولكنه لم يشتد الغضب وشعوره معه ويدري ما يقع، هذا يقع بالاتفاق. الثاني غضب شديد اشتد عليه الغضب حتى فقد شعوره ولم يعرف الأرض من السماء، فهذا حكم كالمجنون، فهذا لا يقع. والثالث القسم الثاني غضب وسط اشتد به وألجأه إلى الطلاق، حيث لا يستطيع أن يمنع نفسه من الطلاق لكنه لم يفقد شعوره، فهو كالملجئ بحيث لا يملك أعصابه، ما يملك أعصابه، لا بد أن يطلق ملجئ لكن ما فقد شعوره. فهذا موضع خلاف بين العلماء، قال بعض العلماء يقع لأنه لم يفقد شعوره، وقال آخرون لا يقع لأنه ملجئ ومكره ولا يستطيع منع نفسه فهو كالمكره. فهذا موضع خلاف بين العلماء، والأقرب أنه لا يقع، وقيل يقع. وللعلامة ابن القيم رحمه الله رسالة في هذا سماها إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان، إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان، فصل فيها هذا التفصيل الذي بينه شيخ الإسلام. فهذه الترجمة اشتملت على هذه الأحكام العظيمة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشك وغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية، هذا الدليل، يعني الأعمال بالنية، والمكره والسكران والمجنون والغالط والناسي، كل هذا لا نية له، فلا يؤاخذه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. إذا هذا دليل البخاري، دليله على أنه لا قطر لك المكره ولا النسيان ولا الناسي ولا الغالط ولا السكران ولا المجنون، الحديث وتل الشعبي لا تؤاخذنا النسيان أو أخطأنا، هذا دليل آخر أيضا، ربنا لا تؤاخذنا النسيان أو أخطأنا، قال الله قد فعلت كما في صحيح مسلم، فالناسي والمخطئ والغالط لا يؤاخذ. قال وما لا يجوز من إقرار الموسوس، وهو الذي يطلق في نفسه، الذي يطلق في نفسه يعني لا يجوز من إقراره، يعني من إقراره على طلاقه، يعني فلا يؤاخذ بطلاقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه أبيك جنون؟ فقال لا، فلو كان به جنون لم يؤاخذ، دل على لو كان به جنون لم يؤاخذ، دل على لا يؤاخذ لأنه لا عقل له. وقال علي بقر حمزة خواطر شارفية فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فإلى حمزة ثمن يعني سكران محمرة عيناه، ثم قال حمزة وهل أنتم إلا عبد لأبي؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل فخرج وخرج معه ولم يؤخذ، ما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل أنتم إلا عبد لأبي؟ يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان عاقل لكان هذا احتقار النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون كفر، لكن ما لم يؤخذ النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا عقل له، سكران، فدل على أن سكران لا يؤخذ لأنه لا عقل له، فلا يؤخذ في طلاقه. وقال عثمان رضي الله عنه ليس لمجنون ولا لسكران طلاق، هذا دليل من قول الصحابة من الأثر، ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. وقال ابن عباس طلاق السكران والمستكرة ليس بشيء، يعني طلاق السكران والمستكرة ليس بجائز، يعني ليس بواقع، يعني طلاق السكران والمكره، يعني يكون مستكرة ولا المكره، يعني هو المكره.
وفي نسخة قوله والمكره في نسخة العيني
والمكره،
نعم، والكره بضم فسكون بغير ميم.
وقال عقبة بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس، يعني لا يقع طلاق الموسوس لأنه ليس الاختيار، لأنه ملجع كالمكره، سبق الموسوس الذي يطلق في نفسه. وقال عطاء إذا بدأ بالطلاق فله شرطه، يعني قدم الشرط على الطلاق، فيقول إن كلمت فلانا يقول لها فأنت طالق، هذا بدأ بالشرط له شرطه، يعني إذا كلم فلانا وقع عليه الطلاق. وقال نافع طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، البتة يعني طلاق الثلاث، يعني البتة الذي لا تحل له بعده، طلقها البتة يعني قال هي طلاق الثلاث إن خرجت، فقال ابن عمر إن خرجت فقد بوتثت منه، لأنه علق على شرط يلزمه شرطه، وإن لم تخرج فليس بشيء، يعني يؤخذ بشرط. وقال الزهري في من قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق يسأل عما قال وعقد عليه قلبه، يعني مش مقصوده، يعني إن كان مقصوده منع نفسه من شيء أو حثها على شيء أو التسليم والتكذيب فلا تطلق، كما ذهب إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني الزهري ذهب إلى هذا اختيار شيخ الإسلام أنه إذا علق الطلاق على شرط يقصد به الحس والمنع والتصديق والتكذيب حكم اليمين. قال الزهري فيما قال إلا مفعل كذا وكذا فامرأتي طالق يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين، فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته، هذا كلام الزهري، إذا سمى أجلا أراده وقال مثلا قال هي طالق إذا جاء رمضان، سمى أجل إذا جاء رمضان تطلق إذا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف، يشترط أنه جعل ذلك في دينه وأمانته، يعني هذا بينه وبين الله يدين وأمانته، إذا قال أنا قصدي كلا نقول هذا أمانة بينك وبين الله، هذا دين ندينك، نقبل ما قلت من أن هذا هو مقصودك. وقال إبراهيم إن قال لا حاجة لي فيك نيته، إذا قال لا حاجة فيك نيته إن قصد الطلاق وقع، هذه كناية، سبق أن الطلاق له حالة، الحالة الأولى أن يتلفظ بصريح الطلاق، هذا يقع سواء نوى أو لم ينوي، إذا قال طالق أو مطلقة أو تطلقين أو طلقين. الثاني الكناية، يأتي بكناية، هذا إن قصد الطلاق وقع وإلا لم يقصد الطلاق، مثل يقول إلا لا حدث لي فيك، أو يقول الله أغناك عني، أو الحقي بأهلك وما أشبه ذلك، أو اخرجي من أي أبواب البيت شئت، هذا كناية. إن أراد الطلاق وقع وإلا ما يريد فلا أقع. قال إبراهيم قال لا حدث فيك نيته، يعني على حسب نيته، إن نوى الطلاق فهو طلاق وإلا نوى الطلاق فلا يكون طلاقا. قال المؤلف وطلاق كل قوم بلسانهم، يعني العجمي الذي يتكلم بالعربية فإذا تكلم بالطلاق بلغته وقع عليه الطلاق بلسانه. وقال قتادة إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة، فإن استبان حملها فقد بانت منه، لنعلق قال إذا حملت فأنت طالق يغشاها يعني جامعها بعد كل طهر مرة، فإذا تبين حملها بانت منه وقع عليه الطلاق. وقال الحسن إذا قال إلحقي بأهلك نيته، هذا سبق أن هذه كناية، على حسب إن أراد الطلاق فله نيته وإن أراد غير الطلاق فله نيته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابنة الجون إلحقي بأهلك فصار طلاقا. وكعب بن مالك لما جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتزل امرأتك، قال إلحقي بأهلك حتى يقضي الله في هذا الأمر، فلم يكن طلاقا لأنه ما قصد الطلاق. وقال ابن عباس الطلاق عن وطأ، الطلاق عن وطر، يعني عن رغبة وحاجة، الطلاق عن وطر. والعتاق ما أريد به وجه الله، والطلاق عن وطر يعني عن رغبة وحاجة، والوطر الحاجة، أي الطلاق ينبغي أن يكون عند الحاجة بخلاف العتق فإنه مطلوب، ولهذا قال والعتق ما أريد به وجه الله يعني التبرر. فإذا قال عبيدي أحرار إن فعلت كذا وكذا فلا أقع، لماذا؟ لأنه أراد منع نفسه ولم يرد وجه الله، أراد منع نفسه فلا يقع. ففرق بين إيش؟ بين الطلاق وبين العتاق. الطلاق يكون عن رغبة وحاجة، والعتاق يكون إيش؟ ما يراد به وجه الله. فإذا علق الطلاق فإنه يقع، وإذا علق العف فلا يقع. وقال الزهري إذا قال ما أنت بامرأتي، إذا قال ما أنت بامرأتي نيتي، هذه كناية، إن قصد الطلاق فهو طلاق وإن لم يقصد فلا يقع. ما أنت نيته وإن نوى طلاقا فهو ما نوى. وقال علي ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك يعني يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. والحديث دليل على عدم وقوع طلاق المجنون والصبي والنائم. وقال علي وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، المعتوه هو ناقص العقل ضعيف العقل إلا أنه لا يصرع كالمجنون، فهو ناقص العقل ويدخل فيه الصبي. قال علي كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، أما ناقص العقل لا يقع من الصبي وكذلك ناقص العقل. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وقال قتادة إذا طلق في نفسه فليس بشيء. الحديث دليل على عدم طلاق الموسوس، وهو الذي يطلق في نفسه ويحدث نفسه بالطلاق ولا يتكلم به ولا يكتبه، فإن تكلم وكتب وقع طلاقه. إذا الموسوس الذي يحدث نفسه بالطلاق من غير أن يتلفظ، يطلق في نفسه ويحدث نفسه من غير أن يتكلم ومن غير أن يكتب، لا يقع. فإن كتب أو تكلم وقع عليه الطلاق. الدليل هذا الحديث إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فإذا تكلم وقع عليه الطلاق، وإذا عمل وكتب وقع عليه الطلاق. ثم ذكر حديث ماعز من طريقين، الطريق الأول من طريق عن جابر أن رجلا أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال إنه قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشقه الذي أعرض فشهد على نفسه 4 شهادات، فدعاه فقال هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ قال نعم، فأمر به أن يرجم بالمصلى، فلما أذقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحر يعني هرب حتى قتل. فيه أن طلق المجنون لا يقع، وفيه دليل على أن السكران على أن الزاني إذا شهد على نفسه 4 شهادات فإنه يرجم إذا عند الزاني يرجم إذا كان محصنا وشهد على نفسه 4 شهادات أو شهد عليه 4 شهود. ولهذا قال شهد على نفسه 4 شهادات. والطريقة الثانية طريقة أبي هريرة قال أتى رجل من أسلم وهو في المثنى فقال يا رسول الله إن الآخر قد زنى يعني نفسه يعني الأبعد فأعرض عنه فتنحل شقي لوجهه الذي أعرض عنه قبله قال يا رسول الله إن الآخر قد زنى فأعرض عنه فتنحل شقي وجهه الذي أعرض فقال فأعرض عنه حتى فعل ذلك 4 مرات فلما شهد عنه 4 شهادات دعا فقال هل بك جنون قال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه وكان قد أحسن وفي الزهري قال كنت في من رجم فرجمناه بالمصلى فلما أدركته الحجارة جمز يعني هرب حتى أدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات هذا في دليل على أن المجنون لا يؤاخذ لأنه قال أبيك جنون في دليل على أن الزاني يقام عليه الحد وأن المحصن يرجم بالحجارة إذا شهد على نفسه 4 شهادات أو شهد على 4 شهود فحديث ماعز دليل على عدم مؤاخذة المجنون بإقراره ومن ذلك الطلاق فلا يقع طلاقه ومن الأدلة على أن المخطي لا يؤاخذ الذي سبق لسانه قال طاهر يريد أن يقول طاهر فقال طالق لا من الأدلة على ذلك الحديث الصحيحين حديث الرجل الذي فقد راحلته وعليها طعامه وشرابه في أرض مهلكة عيسى منها ثم اضطجع في شجرة ليموت فلما استيقظ فإذا هي واقفة عند رأسه فأخذ بخطامها وقال يخاطب ربه من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك أخطأ من شدة الفرح هذه كلمة كفر يخاطب ربه القرآن اللهم أنت عبدي كلمة كفر لو كان له قصد لو كان قاصدا صار كلمة كفر لكنه لم يؤاخذه الله لماذا؟ لأنه غلط أخطأ من شدة الفرح فدل على أن المخطئ لا يؤاخذ نعم سب كلام الشارع قوله باب الطلاق في الإغلاق
الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الشارع رحمه الله تعالى وإياه قوله باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى اشتملت هذه الترجمة على أحكام يجمعها أن الحكم إنما يتوجه على العاقل المختار العامد الذاكر وشمل ذلك الاستدلال بالحديث لأن غير العاقل المختار لا نية له فيما يقول أو يفعل وكذلك الغالط والناس الذي يكره على الشيء وحديث الأعمال بهذا اللفظ وصله مؤلف في كتاب الإيمان أول الكتاب ووصله بألفاظ أخرى في أماكن أخرى وتقدم شرح مستوفى هناك وقوله الإغلاق هو بكسر الهمزة وسكون المعجمة الإكراه على المشهور قيل له ذلك لأن المكره يتغلق عليه أمره ويتضيق عليه تصرفه وقيل هو العمل في الغضب وبالأول جزم أبو عبيد وجماعة وهي الثانية شار أبو داود فإنه خرج حديث عائشة لا طلاق ولا عتاق في غلاق قال أبو داود والغلاق أظنه الغضب وترجم على الحديث الطلاق على غيث ووقع عنده بغير ألف في أوله وحكى البيهقي أنه روي على الوجهين ووقع عند ابن ماجه في هذا الحديث الإغلاق بالألف وترجم عليه طلاق المكره فإن كانت الرواية بغير ألف هي الراجحة فهو غير الإغلاق قال المطرزي قولهم إياك والغلق أي الضجر والغضب ورد الفارسي في مجمع الغرائب على من قال الإغلاق الغضب وغلطه في ذلك وقال إن طلاق الناس غالبا إنما هو في حال الغضب وقال ابن المرابط الإغلاق حرج النفس وليس كل من وقع له فارق عقله ولو جاز عدم وقوع طلاق الغضوان لكان لكل أحد أن يقول فيما جناه كنت غضوانا انتهى وراد بذلك الرد على من ذهب إلى أن الطلاق في الغضب لا يقع وهو مروي عن بعض المتأخر الحنابلة ولم يوجد عن أحد من متقدمين إلا ما أشار إليه أبو داود وأما قوله في المطالع الإغلاق والإكراه وهو من أغلقت الباب وقيل الغضب وإليه ذهب أهل العراق فليس بمعروف عن الحنفية وعرف بعلة اختلاف المطلق إطلاق أهل العراق على الحنفية وإذا أطلقه الفقيه الشافعي فمراده مقابل المراوزة منهم ثم قال وقيل معناه النهي عن إيقاع الطلاق البدعي مطلقا والمراد النفي عن فعله لا النفي لحكمه كأنه يقول بل يطلق للسنة كما أمره الله وقول البخاري والكره هو في النسخ بضم الكاف وسكون الراء وفي عطف على الإغلاق نظر إلا إن كان يذهب إلى أن الإغلاق الغضب ويحتمل أن يكون قبل الكاف ميم لأنه عطف عليه السكران فيكون التقدير باب حكم الطلاق في الإغلاق وحكم المكره والسكران والمجنون إلى آخره. وقد اختلف السلف في طلاق المكره، فروى ابن أبي شيبة وغيره عن إبراهيم النخعي أنه يقع، قال لأنه شيء ابتدى به نفسه، وبه قال أهل الرأي. وعن إبراهيم النخعي تفصيل آخر، إن ور المكره لم يقع وإلا وقع. وقال الشعبي إن أكرهه اللصوص وقع، وإن أكرهه السلطان فلا، أخرجه ابن أبي شيبة. ووجهه بأن اللصوص من شأن من يقتل من يخالفهم غالبا بخلاف السلطان. وذهب الجمهور إلى عدم اعتبار ما يقع فيه، واحتج عطاء بآية النحل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال عطاء الشرك أعظم من الطلاق، أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح. وقرره الشافعي بأن الله لما وضع الكفر عمن ترفض به حال الإكراه وأسقط عنه أحكام الكفر فكذلك يسقط عن المكره ما دون الكفر، لأن الكفر أعظم إذا سقط سقط ما هو دونه بطريق الأولى. وإلى هذه النكتة أشار البخاري بعطف الشرك على الطلاق في الترجمة. وأما قوله والسكران فسيأتي ذكر حكمه في كلام على أثر عثمان في هذا الباب. وقد يأتي السكران في كلامه وفعله بما لا يأتي به وهو صح، لقوله تعالى حتى تعلم ما تقولون، فإن فيها دلالة على أن من علم ما يقول لا يكون سكرانا. وأما مجنون فسيأتي في أثر علي مع عمر وقوله وأمرهما، فمعناه هل حكمهما واحد؟
المسألة البحث البحوث في هذه بحوث طويلة الشرح أطال فيها وصراصة مثل ما سبق. وفق الله جل وعلا. نعم مجنون. نعم إذا أقره محصن أقر أربع مرات. نعم هل أحد أقر الزنا؟ ما ثبت، يعني ما ثبت الزنا بشهادة أربع شهود، ما ثبت، لكن ثبت بالإقرار إذا أقر على نفسه أربع مرات وهو عاق، لأن هذا قال أبيك جنون، وفي بعض الأحيان قال أمر أحدنا استنكها هل شرب خمرا، ما يقر عند رفع المحكمة ما يقر. نعم نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق باب الخلع وكيف الطلاق فيه، وقول الله تعالى لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلى قوله الظالمون، وأجاز عمر الخلع دون السلطان، وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها، وقال طاووس إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة، ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابه. حدثنا أزهر بن جميل قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقه. قال أبو عبد الله لا يتابع فيه عن ابن عباس. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة أن أخت عبد الله بن أبي بهذا، وقال تردين حديقته؟ قالت نعم، فردتها وأمره يطلقها. وقال إبراهيم بن طهمان عن خالد عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إبراهيم بن طهمان عن خالد عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها. وعن أيوب بن أبي تميمة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني لا أطيقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا قراد أبو نوح قال حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فردت عليه وأمره ففارقها. حدثنا سليمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن جميلة فذكر الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب باب الخلع، والخلع هو فراق الزوجة على مال، فراق الزوجة على مال، على عوضه المال، مأخذ من خلع الثوب، لأن المرأة لباس الرجل في المعنى، وضم المصدر تفرقة بينه وبين الحسي والمعنوي. فالخلع الحسي يقال خلع 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 الرجل ثوبه خلعا، وأما الخلع المعنوي وهو فراق الزوجة على مال يقال خلع خلعا، خلع زوجته خلعا، وهو فراق الزوجة على مال هو الخلع، مأخوذ من خلع الثوب. فالخلع حسي ومعنوي، الحسي خلع الثوب وخلع يخلع خلعا بفتح الخاء، وأما فراق الزوجة هو الخلع المعنوي وخلع يخلع خلعا، وفرق الزوجة على مال. فهذا الباب معقود لفراق الزوجة زوجها على مال إذا طلبت الفراق، يعني تطلب الفراق منه فيوافق على مال فيفارقها. قال المؤلف رحمه الله: باب الخلع وكيف الطلاق فيه. ثم ذكر الآية الكريمة، ويقول الله تعالى: لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. بعد أن قال سبحانه: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. فيه أنه لا يجوز للإنسان أن يخالعها إلا إذا خشي أن لا يقيم حدود الله، فإن خشي أن لا يقيم حدود الله فلا بأس بالخلع، أما إذا كان خلع بدون سبب فلا يجوز له أن يفارقها بمال على عوض من دون سبب يوجب ذلك، وهذا لا تستقيم العشرة الزوجية ولا يحصل بينهم خلاف، أو أنها لا تستطيع البقاء معه كما حصل لامرأة ثابت قيس بن شماس، وهي جميلة بنت أبي حبيب أو جميلة بنت أبي أخت عبد الله بن أبي، فإنها لا تستطيع العيش معه وطلبت الفراق. إذا كانت لا تستطيع البقاء معه لكونها تكرهه تكره خلقه أو خلقه فلا بأس بالفراق، ولا بأس أن تدفع عوض ثم فارقه، أما إذا كان بدون سبب فلا يجوز، كما قال الله: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لا جناح إذا خافت. ولهذا رأى ثابت بن قيس قال في وصف أكره الكفر، يعني الكفر كفر أشير كفر الزوج وليس المراد الكفر بالله، فكره الكفر في الإسلام، يعني لا أستطيع أن أعاشره وأن أقوم بحقه، وليس الأخرى لا أطيقه، يعني لا أطيقه بغضا. فلما وجد السبب قال الذي أثر الدين عليه الحديقة حديقته، وكان المهر حديقة، قالت نعم، فردت عليه المهر وهو الحديقة، فقال له: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، أما إذا لم يجد سبب فلا يجوز. ينص الآية الكريمة بدون سبب فليخالعها يأخذ منها عوض والحال مستقيمة. مؤلف رحمه قال باب الخلع وكيف الطلاق فيه, يعني كيفية الطلاق, يعني وأنه يخالعها ويطلقها. وهل الخلع طلاق أو ليس بطلاق؟ في خلاف. قال المؤلف رحمه الله الترجمة هو أجاز عمر الخلع دون السلطان, يعني دون إذن السلطان, دون إذن السلطان, يعني يجوز الإنسان يخالع زوجته بدون إذن السلطان, بدون المحكمة, يعني يذهب إلى القاضي الحاكم الشرعي وهو نائب السلطان, بدون إذن السلطان. وأجاز عمر الخلع دون السلطان, يعني دون إذن السلطان كالطلاق يصح بدون إذن السلطان, وهذا هو الصواب. وقيل لا بد من إذن السلطان, قال بعض أهل العلم لا بد من إذن السلطان, فليس له أن يخالعها إلا بإذن السلطان, والصواب القول الأول كما ذهب إليه المؤلف أنه يجوز الإنسان أن يخالعها بدون إذن السلطان. وأما القول بأنه لا بد من إذن السلطان فهذا قول مرجوح. وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها, يعني المعنى أنه أجازه بكل شيء مما أعطاها دون عقاص رأسها وهو ما يربط به شعر الرأس بعد جمعه, يعني أجاز عثمان أن تخالعه بأن ترد عليه جميع ما أعطاها دون العقاص عقاص رأسه وهو ما يربط به شعر الرأس, ويسمونها البكلة تربط بها شعر رأسها, هذا مستثنى يبقى لها تربط به شعر رأسها. ومع ذلك فيجوز أن يخالعها على جميع ما أعطاها مما من نقود أو ذهب أو ثياب وأمتع وغيرها. وقال طاووس إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة, يعني إذا خاف أن لا يقيم حدود الله فيما فرض الله على كل واحد من الزوجين من الصحبة والعشرة جاز الخلع. إذا خاف أن لا يقيم حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما فيما افترض على كل واحد من الزوجين من الصحبة ومن العشرة والصحبة جاز. قال ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة, لم يقل قول السفهاء لا يحل حتى أغتسلك حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة, أشار بذلك الرد على من قال الفداء لا يجوز حتى تعصي المرأة زوجها فلا تمكنه من نفسها فتقول لا أغتسل لك من جنابة, وهذا منقول عن الشعبي وغيره, يعني ما يشترط أن تصل الحال إلى هذه الحال بأن تقول لا تمكنه من نفسها وتقول لا أغتسل لك من جنابة ثم يخالعها, ما يحتاج أن تصل الحال إلى هذا. إذا خاف كل واحد منهما إذا خاف أن لا يقوم كل واحد منهما بما افترض عليه في الصحبة والعشرة جاز الخلع كما فعلت امرأته ثابت بن قيس. ولم يقل قول السفهاء لا يحل الخلع حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة, يعني حتى تمنع نفسها ولا تمكنه من نفسها وتقول لا أغتسل لك من جنابة ثم يخالعها, لا يشترط الوصول إلى هذه الحالة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ثابت بن قيس, وهل يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها؟ ظاهر الله أنه يجوز, يقول فلا جناح عليهما فيما افتدت به, وهذا قول الجمهور. والقول الآخر أنه لا يجوز, لكن الصواب أن عموم الآية يخصص هذا الحديث, حديث ثابت بن قيس, حديث امرأة ثابت الجميلة يقبل الحديقة وطلقها تطليقة, فإن هذا أمر للوجوب. والمسألة فيها خلاف بين العلماء, اختلف العلماء هل يجوز للرجل في الخلع أن يأخذ أكثر مما أعطاها, ذهب الجمهور إلى أنه يجوز بعموم الآية فلا جناح عليهما فيما افتدت به إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فيختم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به, لكنه ليس من مكارم الأخلاق, ليس من مكارم الأخلاق أن الإنسان يأخذ أكثر مما أعطاها. وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها, لقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قيس أتردين عليه حديقته, وقد وقع في رواية سعيد عن قتادة عن كلمة عن ابن عباس في آخر حديث الباب عند ابن ماجه والبيهقي، فأمره أن يأخذ منها ولا يزداد، وفي رواية ولا تزدد، وفي رواية أما الزيادة فلا، ولجمع أسناده ثقات. وهذا هو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق، قول الإمام أبي حنيفة وأحمد وإسحاق أنه لا يجوز أكثر مما أعطاها، وهو ليس من مكارم الأخلاق، استدلا بحديث الدين علي حديقته قال فقال له اقبل الحديقة وطلقها في الطريقة. هذا أمر خصص خص الآية، رواية سعيد ولا يزداد، ورواية لا تزداد، وأما الزيادة فلا، كلها تؤيد هذا. وهذا اختيار شيخنا سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله أنه لا يجوز الزيادة. قال كنت في حين ولايتي القضاء ألزمت في حصلت له واقعة والواقعتان في الخلع، قال ألزمت إحداهما الرجل بيأخذ ما أعطاه، قال فامتنع فأمرت بسجنه مدة، قال ثم نسيتها، ثم بعدها طلقها ولا يأخذ منها شيئا. وهل تعتد المخترعة بحيضة أو بحيضة أو ثلاث حيضات؟ في خلاف بين أهل العلم، والأحوط أن تعتد ثلاث حيضات. وبعض الفرع كله يدور على امرأة ثابت بن قيس بن شماس، وكان وهو أحد المشهود له بالجنة، من المشهود له بالجنة ثابت بن قيس، وهو الذي خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان يخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوفود. فلما نزل قلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، خاف وكان يرفع صوته بالخطبة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ولا تجهروا له بالقول في جهل بعضكم لو أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فجلس في بيته وخاف أن يكون حبط عمله، فقده النبي صلى الله عليه وسلم فأصل إليه فسئل فقال إنه حبط عمله وأنه من أهل النار لأنه يرفع صوته وقصة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول النبي صلى الله عليه وسلم قال له أخبره أنه من أهل الجنة وليس من أهل النار، كونه يرفع صوته هذا مضطر، خطيب مضطر إلى أن يرفع صوته، لكن من ورعه خاف رضي الله عنه لما نزل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم بالقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، خشي أن يكون حبط عمله. فهو من المبشرين بالجنة، تزوج جميلة بنت أبي، اختار الله بن أبي، وجميلة بنت حبيب، وذكر الحافظ أنها وأنها واقعتان أنه جرى لها هذا أو هذا، تزوج جميلة بنت حبيب وتزوج جميلة أيضا بنت أبي، وحصل له الثراء منهما. ذكر حافظ الخلاف في هذا والجمع بين الروايات. قال ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث حديث ثابت فراق زوجته له طرق، فيقول الأول نعم طرق عن ابن عباس كلها تدور على عن ابن عباس، كلها من طريق ابن عباس من طرق. فيقول الأول أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. المراد كفر العشير، ليس المراد الكفر بالله، كفر العشير هو الزوج. ويحتمل أن المراد بقاء أن بقاءها يؤذيها ويضرها حتى تكفر بسببه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين علي حديقته وكلمة الحديقة؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. استدل بهذا الحديث على أن الخلع طلاق، يقول وطلقها تطليقة، هل الخلع طلاق أو فسخ؟ قول لأهل العلم قيل إن الخلع طلاق لقوله صلى الله عليه وسلم يعني اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، فالجمهور على أن الخلع طلاق لهذا الحديث اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، وهو الصواب وهو الذي دل عليه الحديث. والقول الثاني أن الخلع فسخ لا ينقص به عدد الطلاق، وهو قول لبعض السلف ورواية عن الإمام أحمد في المشهور عنه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا الخلاف فيما إذا وقع الخلع مجردا عن لفظ الطلاق أو كنايته معنية الطلاق، أما إذا كان الخلع بلفظ الطلاق أو كناية
أو بالكناية بعدية الطلاق إنه يكون طلاقا. إذا كان خلع بلفظ الطلاق فطلقتك على كذا على أن تردين على كذا وكذا، أو قال فارقتك على أن تردين ونوى فارقت هذا كناية، قال فارقتك على أن تردين على كذا ونوى الطلاق فإنه يكون طلاقا. أما إذا لم يكن بلفظ الطلاق ولم ينوى الطلاق فهذا هو محل الخلاف، الجمهور على أنه طلاق. والقول الثاني هو رواية عن الإمام أحمد الشيخ الإسلام التيمية قول بعض السلف أنه فسخ، واستدل من قال بأنه فسخ بما وقع في بعض طرق حديث الباب من الزيادة، رواية عمرو بن مسلم عن كلمة عن ابن عباس عند أبي داود الترمذي في قصة امرأة ثابت بن قيس، فأمرها أن تعتد بحيضة، فأمرها أن تعتد بحيضة. إذا لو كان طلاقا لم تكتفي بحيضة. واستدلوا أيضا بقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به بعد قوله الطلاق مرتان، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلو كان الخلع طلاقا لكان المذكور أربع تطليقات، قالوا لو كان الخلع طلاق لكان أربع تطليقات، قال الطلاق مرتان، ثم قال فإن خطب لا يقول أحد فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال فإن طلقها تكون رابعة، قالوا لو كان الخلع طلاقا لكان أربع تطليقات، دل على أنه فصل، ذكر الطلاق مرة ثانية ثم ذكر الافتداء وهو الخلع، ثم ذكر قال فإن طلقها، فتكون الطلقة الرابعة هي قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فقال أبو عبد الله وهو البخاري رحمه الله لا يتابع فيه عن ابن عباس، يعني أزهر بن جميل لا يتابع على ذكر ابن عباس في هذا الحديث، يعني بل أرسله غيره، يعني غيره أرسل هذا الحديث جعله مرسل، قال عن أكرمة عن ابن عباس قال عن أكرمة أن امرأة ثابت بن قيس. والبخاري رحمه الله يقول لا يتابع أزهر بن جميل على ذكر ابن عباس في هذا الحديث بل أرسله غيره فقال عن أكرمة أن امرأة ثابت بن قيس. والطريق الأخرى عن أكرمة أيضا قال أن أخت عبد الله بن أبي وهي جميلة، أخت عبد الله بن أبي مسلون رئيس المنافقين، هذه أخته، أن أخت عبد الله بن أبي بهذا قال تردين حديقته، تردين هذا استفهام على حرف الاستفهام، قالت نعم فردتها وأمره يطلقها. قال إبراهيم بن طهمان عن خالد عليكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها، قالوا وأمره أن يطلقها، لكن هذا مرسل وهم من أدلة من قال إن الخلع طلاق، لكن إذا طلق إذا خلعها بلفظ الطلاق فهذا يكون طلاقا. الطريق الثالثة عن ابن عباس أيضا قال جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني لا أطيقه، يعني لا تطيقه بغضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته، قالت نعم. الطريق الذي بعده أيضا عن ابن عباس أحد محمد بن عبد الله المبارك المخرمي بضم الميم فتح الخاء المعجم وتشديد الراء قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت في ديني ولا خلق إلا أني أخاف الكفر كما سبق، يعني تخاف كفر العشير، العشير هو الزوج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته، قالت نعم فردت عليه وأمره بإسراقها. في الرواية الأخرى شبه قال أنها جميلة باسمها جميلة فذكر الحديث، فهي فامرأة ثابت بن قيس تكره يعني لا تعيب في دينه ولا خلقه، وكان رضي الله كان دميم الخلقة قصيرا، قالت إنها طلعت عليه وهو يمشي مع الرجال فرأته يعني أقصرهم وأكثرهم دمامة، فكانت تكرهه من جهة خلقه لا من جهة، فلهذا خلعت. نعم كلام الشارح النووي. نعم ايه ولا اذا قال تكره وأراد ان تخالفه هذه مخالعه ووافق على ذلك. نعم هذه دية فيما بينه ان كانت كاذبه فلا يجوز له. نعم اذا كان بلفظ الطلاق فهو طلاق.
والله محل نظر محل تأمل. ظاهر الآية أنه فصل ما ينقص به عدد الطلاق، هذا هو ظاهر الآية. نعم، وإذا تلفظت ما ليس لها طلاق، ما لها طلاق، وكذا ليس لها طلاق ولا ظهار، فوقات ظاهرت به. نعم، ما أدري والله ما أدري شيء في هذا، لكن ما أدري ما أدري به، لكن أنه طلاق يقول فسخ رواية عن الإمام أحمد. نعم،
عفى الله عنك. باب قوله باب الخلع بضم المعجمة وسكون اللام، وهو في اللغة فراق الزوجة على مال، مأخوذ من خلع الثوب، لأن المرأة لباس الرجل معنى، وضم مصدره تفرقة بين الحسي والمعنوي. وذكر أبو بكر بن دريد في أماليه أنه أول خلع كان في الدنيا أن عامر بن الضرب بفتح المعجمة وكسر الراء ثم موحدة، زوج ابنته من ابن أخيه عامر بن الحارث بن الضرب، فلما دخلت عليه نفرت منه، فشكى إلى أبيها فقال: لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك، وقد خلعتها منك بما أعطيتها. قال: فزعم العلماء أن هذا كان أول خلع في العرب. انتهى. وأما أول خلع في الإسلام فسيأتي ذكره بعد قليل، ويسمى أيضا فدية وابتداء، وأجمع العلماء على مشروعيته إلا بكر ابن عبد الله المزني التابعي المشهور، فإنه قال: لا يحل للرجل أن يأخذ من امرأته في مقابل فراقها شيئا، لقوله تعالى: فلا تأخذوا منه شيئا، فأوردوا عليه: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فادعى نسخها بآية النساء. أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنه.
آية النساء لا تأخذ منه شيئا. نعم.
وتعقب مع شذوذه بقوله تعالى في النساء أيضا: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه، وبقوله فيها: فلا جناح عليهما أي الصالحة.
قراءة حفص يصلح وقرأ أي الصالحة.
عفى الله عنك. وبالحديث، وكأنه لم يثبت عنده أو لم يبلغه، وانعقد الإجماع بعده على اعتباره، وأن آية النساء مخصوصة بآية البقرة وبآيتي النساء الآخرتين، وضابطه
آية البقرة مخصوصة بإيش؟ فلا تأخذن فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
وضابطه شرعا فراق الرجل زوجته ببذل قابل للعوض يحصل لجهة الزوج، وهو مكروه إلا في حال مخافة ألا يقيم أو واحد منهما ما أمر به، وقد ينشأ ذلك عن كراهة العشرة إما لسوء خلق أو خلق، وكذا ترفع الكراهة إذا احتاج إليه خشية حنث يؤول إلى البينونة الكبرى. قوله: وكيف الطلاق فيه؟ أي هل يقع الطلاق بمجرده أو لا يقع حتى يذكر الطلاق إما باللفظ وإما بالنية؟ وللعلماء فيما إذا وقع الخلع مجردا عن الطلاق لفظا ونية ثلاثة آراء، وهي أقوال للشافعي. أحدها ما نص عليه في أكثر كتبه الجديدة أن الخلع طلاق، وهو قول الجمهور، فإذا وقع بلفظ الخلع وما تصرف منه نقص العدد، وكذا إن وقع
يعني عدد الطلاق التي يملكها الزوج.
نعم. وكذا إن وقع بغير لفظه مقرونا بنيته، وقد نص الشافعي في الإملاء على أنه من صرائح الطلاق، وحجة الجمهور أنه لفظ لا يملكه إلا الزوج فكان طلاقا، ولو كان فسخا لما جاز على غير الصداق كالإقالة، لكن الجمهور على جوازه بما قل وكثر فدل على أنه طلاق. والثاني وهو قول الشافعي في القديم ذكره في أحكام القرآن من الجديد أنه فسخ وليس بطلاق، وصح ذلك عن ابن عباس أخرجه عبد الرزاق وعن ابن الزبير، وروي عن عثمان وعلي وعكرمة وطاووس، وهو مشهور مذهب أحمد، وسأذكر في الكلام على شرح حديث الباب ما يقويه، وقد استشكله إسماعيل القاضي بالاتفاق على أن من جعل أمر المرأة بيدها ونوى الطلاق فطلقت نفسها طلقت. وتعقب بأن محل الخلاف ما إذا لم يقع لفظ طلاق ولا نية، وإنما وقع لفظ الخلع صريحا أو ما قام مقامه من الألفاظ مع النية، فإنه لا يكون فسخا تقع به الفرقة ولا يقع به طلاق. واختلف الشافعية فيما إذا نوى بالخلع الطلاق، وفرعنا على أنه فسخ هل يقع الطلاق أو لا، ورجح الإمام عدم الوقوع، واحتج بأنه صريح في بابه.
والثالث مقصطين إذا لم ينوي الطلاق،
والثالث إذا لم ينوي الطلاق،
يعني الأقوال قيل إنه طلاق وقيل إنه فسخ، وقول الثالث أنه إذا لم ينوي الطلاق لا يقع به فرقة. نعم.
والثالث إذا لم ينوي الطلاق لا يقع به فرقة أصلا، ونص عليه في الأم وقواه السبكي من المتأخرين.
يعني هذا القول غير ضحي، كيف يأخذ العوض ولا يقع طلاق ولا فرع إذا لم يطلق لا يقع بفرقة أصلا؟ هذا غير طيب راح. كيف يأخذ العوض ولا يقع طلاق ولا فرقة؟ نعم. قوله
عز وجل: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، زاد غير أبي ذر إلى قوله الظالمون، وعند النسفي بعد قوله يخاف لاية، وبذكر ذلك يتبين تمام المراد، وهو بقوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وتمسك بالشرط من قوله فإن خفتم من منع الخلع إلا إذا حصل الشقاق من الزوجين معا. وسأذكر في الكلام على أثر طاووس بيان ذلك، قوله وأجاز عمر الخلع دون السلطان أي بغير إذنه. وصله ابن أبي سيب
الصفحة 97 في وسط الصفحة. قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز للرجل أن يأخذ في الحر أكثر ما أعطاه.
قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يأخذ في الخلع أكثر مما أعطاه. وقال مالك: لم أرى أحدا ممن يقتدى به يمنع ذلك، لكنه ليس من مكارم الأخلاق. وسيأتي ذكر حجة القائلين بعدم الزيادة. قوله: إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة، ولم يقل قول السفهاء: لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابه. هذا التعليق اختصره البخاري من أثر وصله عبد الرزاق. قال: أنبأنا ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس، وقلت له: ما كان أبوك يقول في الفداء؟ قال: كان يقول ما قال الله تعالى: إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، ولم يكن يقول قول السفهاء: لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابه، ولكنه يقول: إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة. قال ابن التين:
وأشار ابن طاووس
بذلك إلى ما جاء عن غير طاووس، وأن الفداء لا يجوز حتى تعصي المرأة الرجل فيما يرومه منها حتى تقول لا أغتسل لك من جنابه، وهو منقول عن الشعبي وغيره. أخرج سعيد بن منصور عن هشيم قال: أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن امرأة قالت لزوجها: لا أطيع لك أمرا ولا أبر لك قسما ولا أغتسل لك من جنابه. قال: إذا كرهته فليأخذ منها وليخلي عنها.
والصواب أنه لا يشترط نفسه إلى هذه الحالة، بل كما قال الله: إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله.
قوله أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس بمعجمة ثم مهملة خطيب الأنصار تقدم ذكره في المناقب، وأبهم في هذه الطريق اسم المرأة وفي الطرق التي بعدها، وسميت في آخر الباب في طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلا جميلة. ووقع في الرواية الثانية أن أخت عبد الله بن أبي، يعني كبير الخزرج ورأس النفاق الذي تقدم خبره في تفسير سورة براءة وفي تفسير سورة المنافقين، فظاهره أنها جميلة بنت أبي، ويؤيده أن في رواية قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول جاءت. الحديث أخرجه ابن ماجه والبيهقي. وسلول امرأة اختلف فيها هل هي أم أبي أو امرأته. ووقع في رواية النسائي والطبراني من حديث الربيع بنت معوذ أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها، وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي، فأتى أخوها يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، وبذلك جزم ابن سعد في الطبقات، فقال: جميلة بنت عبد الله بن أبي أسلمت وبايعت، وكانت تحت حنظلة ابن أبي عامر غسيل الملائكة، فقتل عنها بأحد وهي حامل، فولدت له عبد الله ابن حنظلة، فخلف عليها ثابت بن قيس فولدت له ابنه محمدا، ثم اختلعت منه فتزوجها مالك بن الدخشم ثم خبيب بن إساف. ووقع في رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبي بن سلول، وكان أصدقها حديقة فكرهته. الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي، وسنده قوي مع إرساله، ولا تنافي بينه وبين الذي قبله لاحتمال أن يكون لها اسمان أو أحدهما لقب، وإن لم يؤخذ بهذا الجمع فالموصول أصح. وقد اعتضد بقول أهل النسب أن اسمها جميلة، وبه جزم الدمياطي، وذكر أنها كانت أخت عبد الله بن عبد الله بن أبي، شقيقة أمهما خولة بنت المنذر بن حرام.
وأما ابن الأثير وتبعه النووي
فجزم بأن قول من قال أنها ابنة عبد الله بن أبي وهم، وأن الصواب أنها أخت عبد الله بن أبي وليس كما قال، بل الجمع أولى. وجمع بعضهم باتحاد اسم المرأة وعمتها، وأن ثابتا خالع الثنتين واحدة بعد أخرى ولا يخفى بعده، ولا سيما مع اتحاد المخرج.
في وسط الصفحة قال ابن عبد البر، في كلام ابن عبد البر في وسط الصفحة قال ابن عبد البر: اختلف في امرأة ثابت بن قيس، فذكر البصريون أنها جميلة بنت أبي، وذكر المدينة أنها حبيبة بنت سهم، يعني قيل أنها جميلة بنت أبي وقيل أنها حبيبة، نقول بشرح أنها جميلة بنت سهم بنت حبيبة، وهي جميلة بنت أبي أو حبيبة بنت سهم. ثم قال الحافظ: الذي يظهر أنهما قصتان وقعتا لامرأتين بشهرة الخبرين وصحة الطريقين واختلاف السياقين. هكذا قوله في آخر الصفحة السطرين الأخير، قوله: ما أعتب عليه.
قوله: ما أعتب عليه بضم المثنات من فوق، ويجوز كسرها من العتاب، يقال: عتبت على فلان أعتب عتبا، والاسم المعتبة، والعتاب هو الخطاب بالإدلال. وفي رواية بكسر العين بعدها تحتانية ساكنة من العيب، وهي أليق بالمراد. قوله: في خلق ولا دين بضم الخاء المعجمة واللام، ويجوز إسكانها، أي لا أريد مفارقته لسوء خلقه ولا لنقصان دينه. زاد في رواية أيوب المذكورة: ولكني لا أطيقه. كذا فيه لم يذكر مميز عدم الطاقة. وبينه الإسماعيلي في روايته، ثم البيهقي بلفظ: لا أطيقه بغضا. وهذا ظاهره أنه لم يصنع بها شيئا يقتضي الشكوى منه بسببه، لكن تقدم من رواية النسائي أنه كسر يدها، فيحمل على أنها أرادت أنه سيء الخلق، لكن ما تعيبه بذلك بل بشيء آخر. وكذا وقع
قوله في آخر: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة،
هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب. ووقع في رواية جرير بن حازم: فردت عليه وأمره بفراقها. واستدل بهذا السياق على أن الخلع ليس بطلاق، وفيه نظر، فليس في الحديث ما يثبت ذلك ولا ما ينفيه، فإن قوله طلقها إلى آخره يحتمل أن يراد طلقها على ذلك، فيكون طلاقا صريحا على عوض. وليس البحث فيه، إنما الاختلاف فيما إذا وقع لفظ الخلع أو ما كان في حكمه من غير تعرض لطلاق بصراحة ولا كناية، هل يكون الخلع طلاقا وفسخا؟ وكذلك ليس فيه التصريح بأن الخلع وقع قبل الطلاق أو بالعكس. نعم، في رواية خالد المرسلة ثانية أحاديث الباب: فردتها وأمره.
يكفي على كل حال الخلع كما دلت عليه الآية وكما دلت الحديث جائز إذا وجد سببه، وأما بدون السبب فلا يجوز الإنسان أن يخالع، والسبب هو أن لا يخاف أن لا يقيم حدود الله. والباب يدور على قصة ثابت بن قيس، امرأته جميلة بنت أبي أو حبيبة سهل، وهما قصتان كما ذكر الحافظ. وهل هو خلع أو فسخ؟ الجمهور على أنه طلاق، والقول الثاني أنه فسخ لا يقص به عدد الطلاق. وهل يجوز أكثر مما أعطاها أو لا يجوز؟ خلاف مشهور، ظاهر الآية الجواز لكن ليس من مكارم الأخلاق، ويخص الحديث ثابت بل حديقة وطلقة التضييق، فهما جمع من الروايات منها عن الزيادة، وأيضا ليس من مكارم الأخلاق. سم هذا الخلاصة في هذا. نعم نعم ها نعم هذه والله يعني استأنس بها مع حديث ثابت جاءت الآية. نعم
نعم
فلا هذا في نظر، لا شك في نظر، وخالف ما في الصحيح. قالت ما أنقم عليه في خلق ولا دين، لو كان كسر دهان نقمت عليه خلق. نعم ها يشترط ايش؟ ايه الطلاق بيدها؟ لا هذا شرط باطل، شرط باطل. ها ما يظهر الجواز هذا، معناها هذا معناها يعني كونه يشترط عليها ينزع الطلاق الذي بيده، الطلاق بيد الرجل، لو كان بيدها ما استقامت الحال، ناقص. لكن هو يجوز أنا أن يقع أن يجعلها في وقت من الأوقات الطلاق بيدها، ولكن ليس بجيد، وليس من الحكمة، وليس من الحزم، ولا من العقل أن يجعل الطلاق بيدها، لأن ناقصة العقل الطلاق لمن أخذ بالساق. نعم، أما يكون يشترط في العقد يظهر لأنه لا يصح الشرط. نعم. إذا أعطاها لا لها ذلك، لكن اشتراط في العقد تستطيع أن يكون الطلاق بيدها، وما ما يظهر، لأن هذا نزع للطلاق، معناه خلاص ليس له الطلاق، طلق في وقت في أي وقت، معناه أنه ما يرجع له الطلاق، ولا يخالف مخالف لما جعل الله، وما تعالى جعل الطلاق بيد الرجل. نعم.